وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا في الباب السادس الذي قال فيه الإمام أنه لا سعادة للقلب ولا لذة ولا نعيم ولا صلاح إلا بأن يكون إلهه وفاطره وحده هو معبوده وغاية مطلوبه وأحب إليه من كل ما سواه. وبدأ يتكلم عن تأصيل هذا الباب من وجوه. الوجه السابع، أن اعتماد العبد على المخلوق وتوكله عليه يوجب له الضرر من جهته هو ولا بد، عكس ما أمله منه فلا بد أن يخذل من الجهة التي قدر أن ينصر منها، ويذم من حيث قدر أن يحمد. وهذا أيضا كما أنه ثابت بالقرآن والسنة فهو معلوم بالاستقراء والتجارب. ولعلكم تذكرون واقعة عمر بن الخطاب مع أبي عبيدة بن الجراح، وهي عند الدارمي وسندها صحيح من حديث طارق بن شهاب. حاصلها أن عمر بن الخطاب ذهب زائرا إلى بلاد الشام، وكان معه بعض الصحابة والتابعين. فلما علم أبو عبيدة بقدوم عمر أراد أن يستقبله خارج بلاد الشام، أي قبل أن يصل إلى مدينة الشام. فبينما عمر في الطريق إذ قابلته مخاضة، فنزل من على ناقته ونزع نعليه ووضعهما تحت إبطيه وأمسك بزمام الناقة وخاض المخاض برجليه. فلما رآه أبو عبيدة على هذه الحال قال: أوه يا أمير المؤمنين، وهي كلمة تودع، أوه يا أمير المؤمنين، ما يسرني أن أهل الشام يرونك على هذه الحال. أهل الشام هم الوجهاء من غير المسلمين أو من المسلمين، أمير المؤمنين بهذا الأمر، ما يسرني أن أهل الشام يرونك على هذه الحال. فقال عمر بن الخطاب كلمته المسقوعة بالحكمة والفهم العميق، قال: لو غيرك قالها أبا عبيدة لجعلته عبرة، كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العز في غير ما أعزنا الله أذلنا الله. ياريت نفهمها كويس. أردت أن تكون عزيزا بين قومك، بين حيك، بين أولادك وأزواجك، تمسك بشرع الإسلام، تمسك بشرع الإسلام. لذلك من الأمور التي أشدد عليها غاية التجديد، غاية التجديد والله الذي لا إله إلا هو، أقصد نفسي ابتداء، إياك أن يكون لك وجه في البيت ووجه خارج البيت. إياك، يعني إياك في كلامك مع إخوانك عذب، وتأتي بالألفاظ المعسولة، وفي البيت غير ذلك، الويل لك، ستسقط هيبتك بين أولادك وأزواجك، وعندها لا وزن لك ولا قيمة. يبقى أردنا العز فيما أعزنا الله عز وجل به، فإذا ابتغينا العزة في غير ما أعزنا الله أذلنا الله. يعني إذا ابتغيت العزة بمجلس الشعب لخمس سنين يا أخويا هروح، ده ناهيك عن المخالفة الشرعية. ابتغيت العزة في المال ممكن واحد ينصب عليك ياخد كل حاجة، في صحتك فيرز يوقعك، إلى غير ذلك. يبقى الإنسان لابد أن يكون عنده كياسة، وهذا الذي أشار إليه ربنا بقوله: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. ولما قال عبد الله بن سلول عن نبينا عليه الصلاة والسلام وأصحابه: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، بعدها ماذا قال؟ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون. ما فيش فهم ولا في علم. يبقى الشاهد يا أخوانا كله أن الإنسان فينا، وده واقع، ساعات بيتعرض لمواقف وأزمات. ركزوا معايا كده وانتبهوا لهذا الأمر، ويريت تحاول تبحث في تاريخك وتستدل على ما يقال. الإنسان يتعرض لأزمة، فهل يا ترى لما نزلت بك الأزمة كان أول تفكيرك هو اللجوء إلى الله وبعد ذلك سلك الأسباب، ولا سلكت الأسباب فلما أفلست رجعت إلى الله؟ لذلك ولعلكم تذكرون حديث الثلاثة الذين أواهم المبيد إلى غار فانحضرت عليهم صخرة فأغلقت عليهم باب الغار، ماذا قالوا؟ ها، إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تتوسلوا إلى الله. بس وده الأصل. يبقى أنا وقعت في شدة، ساعة ما تنزل بي الشدة ألجأ إلى الله، يا رب فرج عني، يا رب يسر أمري. وبعد أن ألجأ إلى الله وفي نفس اللجوء أبدأ أسلك الأسباب، أشوف أخويا طارق، أشوف أخويا محمد، أخويا مصطفى، أخويا سعيد، لأن ديت أسباب كونية، مع أن اعتقادي أن المفرج من الله عز وجل. هو ده الأصل يا إخوان، هو ده الأصل. يبقى ما أبدأش ألجأ للأسباب ابتداء وأبدأ زي بالظبط. أنت مثلا جالك مشكلة من واحد، واحد بالك، طيب ابدأ شوفوا لنا يا اخوانا بس الراجل ده من اي بلد، ده من مدغمه، طب منين؟ من حته، والله من حته فلان، اه ده جنبه الشيخ محمد، يلا شيخ محمد. طب اين الله؟ ابتداء اين الله؟ امراه وقعت في ورطه او شد ظلمها زوجه، او تايمت من زوجه وطلق واصبحت فريده وحيده طريضه، الجأ الى الله. والله يستحيل أن يلجأ العبد إلى ربه من أعماق قلبه ويتخلى عنه ربه. ولكن الإشكالية عندي وعندك فين؟ أن الإنسان فينا يقع في شدة فيلجأ إلى الله، واخد بالك؟ يا أخي أنا حتى امبارح صليت قيام الليل ودعيت ربنا، والنهاردة لحد الظهر أهو مستني الفرج يجي ما جاش. لا ده كده ما ينفعش خالص، أنت واقع خالص، ما ينفعش أبدا. لا بد من اللجوء إلى الله والتذلل والخضوع والسجود والبكاء حتى أن يتخلى عنك ربك سبحانه وتعالى. يبقى الشاهد يا أخوانا أن الإنسان فينا لما يعرف هذا الاعتقاد، تعلمون، سيعيش في دنيا شامخ الرأس مرفوع الجبين أبدا، عمره لن يركع ويطأطي لأحد، لأنه يعلم أن الأمور كلها بيد الله عز وجل. انظر اعيد الكلام تاني، عشان كده انا بقول لكم الكتاب ده بالذات يحتاج الى قراءه الاف المرات. من امتع ما كتبه ابن القيم لمعالجه قلب الانسان وكيف يلجا الانسان الى ربه ويعتمد ويتوكل عليه في كل شيء. يقول ان اعتماد العبد على المخلوق وتوكله عليه يوجب له الضرر من جهته هو، من جهته، هاء الضمير عايد عليه، على المخلوق، خبرك ضرر هيجي لك منه، ويذم من حيث ولابد عكس ما أمله منه، فلابد أن يخذل من الجهة التي قدر أن ينصر منه، ويذم من حيث قدر أن يحمد. لذلك الصبية، وده الوصف المناسب، الذين هللوا بخروج الناس في أحداث يناير وقالوا الخير قادم، الخير قادم، ما جاء إلا كله ضرر. ولما تربع المفسدون على قمة البلاد قالوا الخير قادم، القوم يرفعون شعار الإسلام هو الحل، وأملوا الخير من مبتدعة، ما أتى الذل والقهر إلا من قبلهم. انتبهوا يا إخواننا، الله يبارك فيكم، بحيث نفيق من غفوتنا. يقول فلا بد أن يخذل من الجهة التي قدر أن ينصر منها، ويذم من حيث قدر أن يحمد. وهذا أيضا كما أنه ثابت بالقرآن والسنة فهو معلوم بالاستقراء والتجارب. طب الأصل الكتاب والسنة ولا الاستقراء والتجارب؟ ده أنا ببدأ أقرر أدلة شرعية وبعد أقول له بص أخي محمد الدليل هو، شوف بقى فلان ابن فلان، وشوف علان ابن علان، استئناسا. وخبلك كما قال عز من قائل أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلب. لذلك أنا دائما بوصي نفسي وإياكم بعد تقوى الله عز وجل حول بكلك عين نافذة في الواقع اللي انت فيه دون تجسس ودون البحث عن أخبار الناس، ولكن أتتك المعلوم فلان ابن فلان وقد كيت وكيت وكيت وكيت، اتعظ واعتبر، اتعظ واعتبر. قال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد. وقال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، أي يغضبون لهم ويحاربون كما يغضب الجند ويحارب عن أصحابه، وهم لا يستطيعون نصرهم بل هم كل عليهم. قال تعالى وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب، أي غير تخسير. وقال تعالى فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وقال تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. فإن المشرك يرجو بشركه النصر تارة والحمد والثناء تارة، فأخبر سبحانه أن مقصوده ينعكس عليه ويحصل له الخذلان والذم. والمقصود أن هذين الوجهين في المخلوق ضدهما في الخالق، فصلاح القلب وسعادته وفلاحه في عبادة الله والاستعانة به، وهلاكه وشقاؤه وضرره العاجل والآجل في عبادة المخلوق والاستعانة به. الوجه الثامن أن الله سبحانه وتعالى غني كريم عزيز رحيم. ركزوا أول في الوجه الثامن ده لأنه من أمتع الوجوه. الله عز وجل غني كريم عزيز رحيم. بعض الناس بيكون عنده شيء من عدم الاقتناع الكافي لما نقول مثلا ايه ربنا سبحانه وتعالى من عليك واخد بالك ويصل لك امورك وانت خرجت من بطن امك عاري الجسد ما تملك من حطام الدنيا شيء، وما جاءت عليك الأربعون إلا وعندك من الأموال والبيوت والزوجات والأولاد الكثير، اتق الله ربك واعلم أن هذا كله من الله عز وجل. ولكن زي أخي ده أنا تعلمت وخدت بكالوريوس وماجستير ودكتوراه وسافرت بره ودخلت جوه وجدت كده أقول أهو ده بقى من الخلط، من الخلط العجيب عند المكلف. وخد بالك هنا ركن إلى الأسباب ولم يقف على المسبب سبحانه وتعالى. علشان كده احنا بنقول ايه انظر لبداية الامر من اوله، ما الاصل في افعال المكلفين؟ الارادة والقدرة، صح؟ مش هو ده الاصل؟ انا عندي عاوز اعمل ايه، عاوز اشرب كوباية المشروب دي، يبقى عندي ارادة. بعد ذلك لا اتمكن الا من قدرة، قدرة ايه؟ امد يدي وارفعها الى فيي واسمي الله واشرب. مش يدي كل القضية كلها، سواء بشرب كوباية او بضرب انسان او بسافر السعودية او جاي من السعودية، مش هو ده الاصل كله؟ رضا وايه وقدرة، وكلاهما موكول الى الله عز وجل، موكول الى الله عز وجل. يبقى الانسان لابد ان يعترف بهذا حق الاعتراف. وكما قال ربنا عز وجل في الحديث القدسي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته لم ينقذ ذلك من ملكي شيء. طيب سبحانه وتعالى يبقى لابد من هذه المعلومات، أعترف وأقر للمولى عز وجل. ركز مع أخي الفاضل، فهو سبحانه وتعالى غني كريم. انظر كريم، ما هو ممكن يكون البشر غني بس بخيل، وهذا غني كريم سبحانه وتعالى. عزيز قوي ولكنه رحيم سبحانه وتعالى، فهو محسن ركزوا إلى عبده مع غناه عنه. غناه هذا ضمير عائد عليه مرشد، ها عنه هذا ضمير عائد عليه على العبد. علشان كده دايما لما نتوقف ونعرف أسماء المولى عز وجل وما دلت عليه من معان على الحقيقة، اعلم أخي سيمتلئ القلب تعظيما لله. فإذا امتلأ مشكلتك انتهت في الدنيا كلها. مشكلتك محتاج إيه؟ أوامر. من قالها لك؟ عبد مجدع الأطراف. مش فرق، مش دي أوامر الإله الذي امتلأ قلبي بتعظيمه؟ نعم حسبي. طب دي نعرفها ازاي؟ من خلال معرفة أسماء الله وصفاته. يعني انظر، الله سبحانه وتعالى غني كريم عزيز، فهو محسن إلى عبده مع غناه عنه. أنا ممكن الشيخ يحسن إلي محتاج لي، وأنا بحسن إليه محتاج له. واخد بالك أنت ازاي؟ يعني حصل عنده مناسبة رحت له جاري، ليه؟ أصلا بعد شهرين هحتاجه فبقدم. مش هو ده اللي بينا ولا في غير كده؟ أنا عن نفسي ما أصنع لأحد معروف إلا وأنا على يقين سيرجع إلي، إما منه وإما من الله. ما هي دي الأساس كله. وده هيجينا تفسير إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. ده إزاي؟ ده أنا الرجل طلب مني 5000 أعطتهم له. طب أنت لأنك لو لم تعلم أن الله سيسيبك ما أعطيته، يبقى رجع الإحسان لمين؟ طب من الذي يحسن دون مقابل؟ فهو أولى بكل شيء من العبادات. انتبهوا يا أخوان، الله يبارك فيكم، انتبهوا عشان نوحد الله التوحيد الحق. عشان كده دايما لما تسمع الناس وأهل العلم الأكابر يركزون على التوحيد إياك أن يضيق صدرك. ما هو ده الأصل. الخدش بيجي منين؟ بيجي من عدم توحيد المولى عز وجل، التوحيد الصحيح الذي أراده منا ربنا عز وجل إرادة شرعية. يقول: فهو محسن إلى عبده مع غناه عنه، يريد به الخير ويكشف عنه الضر، لا لجلب منفعة إليه من العبد. إليه الضمير عائد على مين؟ عز وجل. من العبد. ولا لدفع مضرة، بل رحمة منه وإحسانا. علشان كده الإمام الطحاوي في العقيدة الطحاوية عند قوله وهو يصف الرب عز وجل قال: مميت بلا مخافة، صح؟ باعث بلا مشقة. إيه معنى كلمة مميت بلا مخافة؟ أوضحها لك. بغض النظر بقى يعني إيه، واحد خايف من واحد بيقتله، بيقتله ليه؟ خوفا من بقاء حياتي، لأنه يسبب له ضرر. واخد بالك؟ الله عز وجل لما أمات أشر الخلق ما أماتهم خوفا من حياتي. وضحت ولا لسه؟ أدي معك كده مميت بإيه؟ بلا مخافة سبحانه وتعالى. يبقى هنا أحسن إلينا جميعا. انظر: لا لجلب منفعة إليه من العبد ولا لدفع مضرة. ومن أجل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث: يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي، حديث أبي ذر مسلم. حديث ده شيخ الإسلام ابن تيمية أفرده بالشرح. حديث: العبد إذا تمعن فيه فعلا سيعظم ربه عز وجل. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. والدليل الواقع، لو الدنيا بحالها أصبحت كأبي جهل كفرعون، أيصنعون في ملك الله شيء؟ أبدا والله. والعكس، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك الله شيء. لو أن البشرية كلها أصبحت على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما زاد في ملك الله شيء. طب القضية إيه؟ يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. في الحقيقة نتعلمها فيما بيننا. الله يجزاكم بالخير. أرجو أن تتمعنوا في مثل هذه المعاني بحيث أتربى أنا وأنت على التوحيد الحق. يقول: فهو سبحانه وتعالى لم يخلق خلقه ليتكثر بهم من قلة، مظبوط، أو ليتعزز بهم من ذلة، أو ليرزقوه ولا لينفعوه ولا ليدفعوا عنه، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال عز من قائل وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا انتبه ولم يكن له شريك في الملك ركز ولم يكن له ولي من الذل. ايه معنى ولي من الذل؟ خليك معايا كده. احنا عملنا الاتحاد الافريقي واخد بالك او عملوا الاتحاد الاوروبي او عملوا حلف الناتو ليه؟ من ذل. ده عنده ذل وده عنده ذل وده عنده ذل، فقال لك نتجمع حتى يزول الذل. فربنا عز وجل ولم يكن له ولي لأنه ذليل حاشا وكلا. يبقى لما قال عز من قائل أولياء الله واجعلهم ربنا أولياءه واتخذ إبراهيم خليلا واتخذ النبي محمدا خليلا، إياك أن تظن من ذل لله حاشا وكلا أبدا. هذا معنى كلمة ولم يكن له ولي من الذل. فهو سبحانه لا يوالي من يواليه من الذل كما يوالي المخلوق المخلوقة، واخد بالك، وإنما يوالي أولياءه إحسانا ورحمة ومحبة لهم. وأما العباد فإنه كما قال تعالى والله الغني وأنتم الفقراء. اكتب عندك فوصف الفقر وصف ذاتي للآدمي أو للمخلوق. فوصف الفقر وصف ذاتي صفة ذاتية، واخد بالك، ووصف الغنى وصف ذاتي للخالق. فاكرين واحنا بندرس في العقيدة لما قلنا الصفة الذاتية ايه معناها؟ ها؟ لا تنفك عن الذات ولا يتصور الذات بدونها. يبقى لما أقول الوصف الفقر ذاتي للإنسان يعني يستحيل إيه أجد إنسان إلا وهو إيه فقير. يا عم ده عندي ملياردير، ياد شوية ورق، خليك ناصح، شوية ورق لو النظام اتشال هتبيع بهم طعمية، ده إن رضيوا يشتروا منك، خد بالك. آدي معنى كلمة الفقر وصف ذاتي للإنسان، يبقى لا يتصور وجود آدمي إلا وفيه إيه فقر، كما أن الغنى وصف ذاتي للمولى عز وجل. يبقى بناء على ذلك لما نعرف أن الفقر وصف ذاتي لي والغنى وصف ذاتي لله فكيف أفكر واستغنى عن الله؟ ده قمة الغباء والحمق عياذا بالله. انظر فهم لفقرهم وحاجتهم، انتبه بقى، هم إنما يحسن بعضهم إلى بعض لحاجته إلى ذلك. نعم أنا ما أحسنت لأخوي إلا طمعا فيه، قلت إيه هو طلب منك 2000 جدهم له تضمنش ظروفك إيه، جاز الأمور تنقلب فيصبح هو غنيا وأنت فقير، يبقى لما تيجي تطلب منه ما يقدرش يقولك لا. كما قال بعض الظرفاء واحد كان غني والتاني فقير، فكان الفقير إذا ذهب الغني يعطيه بلا حدود، فانقلبت الأمور ولله في خلقه شؤون، فأصبح الفقير غنيا والغني فقير. فكان الفقير الذي كان بالأمس غنيا إذا ذهب إلى الغني الذي كان بالأمس فقيرا يطلب منه أعرض عنه مرة وتنت قال له تعالى ما أقول لك بقى، أقول لك عشان ما عادش لك منفعة، تراني مقبلا فتصد عني وتزعم أني أبغي رضاك، سيغنيني الذي أغناك عني فلا فقر يدوم ولا غناك. وذبركوا هنا ما بدومش. يبقى الشاهد هنا إيه؟ إن إحنا بنحسن يحسن بعضنا لبعض علشان إيه؟ الحاجة إما عاجلا وإما إيه؟ وإما آجلا. انتبهوا، ولولا تصور ذلك النفع لما أحسن إليه، فهو في الحقيقة إنما أراد الإحسان إلى نفسه. أي إنسان يقول غير كده بيضحك على نفسه. وجعل إحسانه إلى غيره وسيلة وطريقا إلى حصول نفع ذلك الإحسان إليه، فإنه إما أن يحسن إليه لتوقع جزاءه في العاجل فهو محتاج إلى ذلك الجزاء ومعاوض بإحسانه، أو لتوقع حمده وشكره فهو أيضا إنما يحسن إليه ليحصل له منه ما هو محتد إليه من الثناء والمدح. يعني خليك معايا كده, واحد مثلا جاء لك والله أنا عاوز منك 1000 جنيه وأنت على يقين أو غلب الظن أنه سيذمك ولن يأتي من ورائه أي منفعة, أضف إلى ذلك الله لن يجزيك, والله يستحيل أن تعطيها يستحيل. ولكن أي إنسان فينا يا أخوانا, ودي بقولك معلومة إن كانت مؤلمة ولكن هي الحقيقة, بحيث لما أعرفها وأبدأ أنظر طب من الذي يحسن يا أخوانا دون مقابل؟ الله عز وجل أم واحده صح. لكن رحت الصبر أعطاني لنفسه, أعطيته لنفسه, وهكذا كلنا بلا نزاع, ولا يستثنى من ذلك أحد البتة إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم, فما فعل إلا ابتغاء مرضات الله عز وجل. يقول, انتبهوا يا أخوانا وقرأوا جيدا, فهو أيضا إنما يحسن إليه ليحصل له منه ما هو محتاج إليه من الثناء والمدح, فهو محسن إلى نفسه بإحسانه إلى الغير, وإما أن يريد الجزاء من الله في الآخرة فهو أيضا محسن إلى نفسه بذلك, وإنما أخر جزاءه إلى يوم فقره وفاقته, فهو غير ملوم في هذا القصد, فإنه فقير محتاج, وفقره وحدته أمر لازم له من لوازم ذاته, فكماله أن يحرص على ما ينفعه ولا يعجز عنه. وضحت يا أخوانا الجزئية ديت, هي دي بقى أهم شيء. يبقى أنا لما أحسنت إليك أنا أحسن إليك وأنا على يقين تام أن الله عز وجل سيجازيني. أنت بقى غلطت في حقي, أنا وقفت معك وقفة رجولة وأنت وقفت معايا وقفة غير رجولة, أنا كده مش غنيش كله, لأن أنا في البداية إيه قصدت بهذا الفعل إيه وجه الله عز وجل. أنتوا معايا أخوانا في المعلومات دي؟ ياريت ناخد بالنا كويس, بحيث كل واحد فينا يبدأ يعيد النظر مرة ثانية في توحيده لله, هل هو فعلا موحد كما ينبغي أم عنده دخن من أنواع الشرك عياذا بالله. وقال تعالى إن أحسنتم لأنفسكم, اتفهم كده ولا لا؟ خلاص, إن أحسنتم هنا أحسنتم عام ولا خصص؟ مطلق ولا قيد؟ مطلق. يبقى أي إحسان من أي آدمي صدر منه هو في الحقيقة لنفسه, ومن قال غير ذلك فهو يكذب طيب فإن قال قائل, ركزوا في السؤال ده, فإن قال قائل وكيف توجه هذه الآية في إحسان الكفرة إلى غيره؟ وقعت كارثة في بلدة كذا, فقام الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو وأمريكا جسر جوي من المساعدات, إحسان ولا مش إحسان؟ إحسان. طيب كيف؟ لأنفسهم مصالح, واخد بالك أنت إزاي؟ مصالح. أما أنه يحسن وهو لا يعتقد أن الإحسان سيعود إليه, هذا غير موجود, ملوش وجود في الواقع, ليس له وجود في الواقع أن يحسن إنسان وهو يعلم أن الإحسان لا يعود إليه, وخبرك لا يعود إليه. لذلك كان في تقرير من المخابرات المركزية الأمريكية طالع, والشيء العجيب أنه هو نشر, يعني المفترض كان ده بتنشرش ولكن نشر, ولكن كما قال كيسينجر أن العرب لا يقرؤون وإذا قرأوا لا يفهمون, فعشان كده تطلع المعلومات غريبة. وإلا بروتوكولات حكماء صهيون, هل حد معرفش بروتوكولات أي القوانين والنظم التي اتفق عليها حكماء صهيون الأكابر عندهم, وكانوا عاملين اجتماع تحت الأرض, ومع ذلك خرجت البروتوكولات ونشرت وترجمت وموجود عندي نسخة منه, وتلاقي عند فلان وعند فلان وعند فلان, وفيها كل ما يحدث الآن منصوص عليه، ومع ذلك ما حدش عايز يسمع كلام. فقال لك العرب لا يقرؤون، وإذا قرأوا لا يفهمون. وهذا بالكم التقرير كان بيقول إيه، معنى الكلام: وليعلم الجميع أن أي مساعدات منا لدول الشرق فالغرض منها مصالحنا بالأصل، فإن صدر شيء من المنفعة إليهم فهي غير مقصودة. وذبك أخوانا فهي غير إيه؟ مقصودة. أنت متخيل الأمر ده؟ يبقى لا يوجد، ننتبه، لا يوجد على وجه البسيطة أحد يحسن أي صبري لغيره، ما فيش الكلام ده. أنا كل أنا جيت بعربيت والله مش عشان سواد عيونك، أنا خصوصاً إيه؟ ما في عيون أسود منك موجود مثلا يعني، ولكن ما أتيت إلا إيه؟ لنفسي. كيف جعلت مجيئي وجلوسي معكم وسيلة للحصول على الأجر من الله؟ وأنت كذلك، أنت ما أتيت لسواد عيوني، دي مسألة منتهية. كلنا إن أحسنتم هنا أحسنتم لإيه؟ لأنفسه. من الذي يحسن لا لنفسه؟ الله، لأنه إيه؟ غني كريم عزيز رحيم سبحانه وتعالى. فهمنا هذا فعلا سنوحد الله كما ينبغي. يقول قال تعالى: وما تنفقوا من خير يوفى إليكم. نعم. وقال تعالى فيما رواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري، اكتب عندك أو ضري. نعم يا شيخ، الأمر واسع إن شاء الله، الأمر واسع بسيط خالص يعني، مش فرق معنا خالص. إنكم لن تبلغوا ضري أو ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. حد يعرف إيه السبب؟ إيه السبب؟ لأنه غني غنى مطلق وعزيز عزة مطلقة، بعكس غني أنا ممكن أكون غني في جزء من الأمور، ولكن الفقر هو أصل الذات ولا لا؟ أصل الذات. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فليعلمن إلا نفسه. فالمخلوق، ركزوا يا مشايخ، لا يقصد منفعتك بالقصد الأول، بل إنما يقصد انتفاعه بك. يعني معنى ذلك انت لما اشتريت جلابيه لمراتك ولا جبت لها شال ولا حاجه، مش عشان سواد عيون، لا والله ابدا، ده لان الله امرني بذلك، فابتغي الاجر من الله عز وجل، وعشان ايه؟ تعمل لي لقمه كويسه والكلام ده يعني، واخد بالك؟ يبقى انت في الاصل ايه، لنفسك ولا لام العيال؟ ابدا لنفسك، ما صنعت حاجه لك. يبقى ما مثلا انت تقابلني وبتسلم علي والشنطة يا شيخ، لا 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 أنا فاهم كويس، واخد بالك؟ لا 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 يعني ما تعديش عليا يعني، واخدين بالكم يا مشايخ؟ أيوان. يبقى أخونا سامي أحسن إيه لنفسه، وكذلك أنا أحسنت لنفسي. أما الدكتور زيدان ولا أعرفه إيه في آخر ده، أنا بحسن نفسي، ولكن إيه جعلته افهموا الكلام ده كويس، بحيث نوحد الله كما ينبغي، نوحد الله عز وجل كما ينبغي. يقول فالمخلوق لا يقصد منفعتك بالقصد الأول، بل إنما يقصد انتفاعه بك، والرب تعالى إنما يريد نفعك لا انتفاعه بك سبحانه وتعالى. مش هذه الحقيقة يا أخوانا؟ تاني، والرب تعالى إنما يريد نفعك لا انتفاعه بك، وذلك منفعة محضة لك خالصة من المضرة، بخلاف إرادة المخلوق نفعك، فإنه قد تكون فيه مضرة عليك ولو بتحمل منته. يعني إيه؟ تاني أقرأها تاني، بخلاف المخلوق. يبقى المولى عز وجل أراد منفعنا منفعة إيه؟ محضة. طيب بخلاف المخلوق أراد نفعك، فإنه قد تكون فيه مضرة عليك ولو بتحمل منته. يعني إيه؟ الواد صبر لما جاء قال لي عاوز 5000، قلت له خد، يا أبتغي الأجر من الله كويس؟ بس هو انتفع صح ولا نفعت نفسي؟ لا ده المشكلة الكبيرة فين؟ إن فيه مضرة. هو خد 5000 جنيه مش مصلحته، ولكن كل ما قابله أقول له ازيك يا شيخ صبرا وراك ايه؟ لعل الله يصل لك. اه عاد أنتك عليه الشيء دي حقيقتنا كلنا يا اخوان. انتبه الله يبارك فيك، لأن لما نقف على حقيقة ما يدور بيننا أعرف صح أنت أخويا في الدين والشرع أحبك وتحبوني، ولكن أنا عندي الأساس توحيد المولى عز وجل، توحيد المولى عز وجل. وهذا الذي فطن له الصحابة وتعلموه وعلموه، لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أن يبيعوه فقال رسول الله بايعناك، قال بايعوني، قالوا رسول الله بايعناك، قال بل بايعوني، قال على أي شيء؟ قال على ألا تسألوا الناس شيئا. فكان أحدهم إذا كان على دابته وسقط منه صوته لا يسأل أحد أن يعطيه إياه، ينزل ينزل. ما هو ده التوحيد وده التعفف. طيب يبقى الشاهد هو التاني المعلومة دي، فالمخلوق لا يقصد منفعتك بالقصد الأول صح، بل إنما يقصد انتفاعه بك، والرب تعالى إنما يريد نفعك لا انتفاعه بك، وذلك منفعة محضة لك خالصة من المضرة، بخلاف إرادة المخلوق نفعك فإنه قد تكون فيه مضرة عليك ولو بتحمل منته يمن عليك. فتدبر هذا انتبه، فإن ملاحظته هي الضمير عائد على إيه؟ على كل ما سبق، تمنعك أن ترجو المخلوق أي والله، أو تعامله دون الله. خد بالك، أو أن ترجو المخلوق أو تعامله دون الله، إيه معناه؟ يعني أنا بتعامل معك وأطلب منك وأنا عندي معتقد أنك ما أنت إلا وسيلة، فلو أراد الله أن تفعل لفعلت رغم أنفك، ولو لم يرد لن تتمكن. ده اسمه التوحيد الخالص. يبقى أنا محتاج، وقعت في أزمة وفي شدة ولجأت إلى الله، ثم بدأت أسلك المسالك الشرعية، فرحت لأخويا سامي يا شيخ سامي وضعي كت وكت وكت وكت، وأظنك يعني إيه ربنا يجعلك سبب لنا. أنا رايح وعندي عقيدة، إيه هي العقيدة دي؟ لو أن الله أراد سيكون، لم يرد لن يكون. لذلك بعض إخواننا بيسألني عن هل يجوز للمرأة أن تأخذ ما يمنع من الحمل أثناء الرضاعة؟ الجواب يجوز، بس في عقيدة، أن تعتقد أن هذا الأمر لا يحول بين الحمل إلا بأمر الله، إلا بأمر الله. وهذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له يا رسول الله إنا نعزل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يرد من قضاء الله شيء، لا يرد من قدر الله شيء. لما قال له أنا عندي جارية وأنا أعزل عنها وأريد منها ما يريد الرجل من المرأة، فقال له لا يرد من قدر الله شيء، يعني تعزل ما قدره ربنا هيكون، لن تعزل ما قدره ربنا هيكون. فالرجل الصحابي رضي الله عنه مشي، وبعد فترة كده قال يا رسول الله، قال نعم، قال الجارية التي أخبرتك، قال ما لها؟ قال حملت، قال أنا عبد الله ورسوله. خلاص يبقى أنا عندي عقيدة، وقعت في شدة وفقد، فرحت لأخويا صلاح ولا أخويا محمد ولا أي أخ، عارف كويس كله على بعضه كده، ما هو إلا سبب، وقلبه وإرادته وقدرته بيد الله، يبقى خلاص أنا كده موحد، أنا كده موحد. واضح يا إخوانا؟ فتدبر هذا، فإن ملاحظته تمنعك أن ترجو المخلوق أو تعامله دون الله، أو تطلب منه نفعا أو دفعا، أو تعلق قلبك أو تعلق قلبك به، فإنه إنما يريد انتفاعه بك لا محض نفعك. وهذا حال الخلق كلهم بعضهم مع بعض. انظر، وهو حال الولد مع والده. يبقى الولد لما قال لي ازيك يا ابي وبس ايدي، ده بس عشان على ما اجوزه، واخد بالك انت ازاي؟ وبعد كده انتهى كل شيء، او على ما اجيب له سياره، او ما اخلص الماجستير بتاعه، مش دي الحقيقه؟ ما احنا كنا بنعمل كده مع ابهاتنا فهمك بيعمل معاك نفس الطريقه بالظبط ما استغربش يعني. وكذلك الزوج مع زوجته نعم والزوجه مع زوجها والمملوك مع سيده والشريك مع شريكه انتظر فالسعيدون من عاملهم لله تعالى لا لهم وأحسن إليهم لله وخاف الله فيهم انتبه خاف الله فيهم يعني لم أظلمه لأنني أخاف الله ولم يخفهم مع الله ورجى الله بالإحسان إليهم ولم يرجهم مع الله وأحبهم لحب الله ولم يحبهم مع الله كما قال أولياء الله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. علشان كده يا مشايخ لو انت صنعت فيه معروف دكتور زيدان وقف معايا وقفة رجولة بعد ذلك ألمت به سنة ابتلاه ربنا ليرفع درجته فقال والله لن أتمكن لن أتمكن فزعل ده مقتضى البشرية ركز مقتضى الإيه البشرية نزل فندم على ما فعل هنا المأخذ وضحت ولا لسه هنا المأخذ يبقى أخويا طارق صنع فيها المعروف لله قدر ربنا وطلب مني ما تمكنت لعجز أو للؤم الندم يبقى هو في البداية ما كانش الوجه الله ده كان حاجة تانية خالص يا ريت نعيد تصرفاتنا تاني بحيث ما نعيش في لعبطه لأن فعلا المعاني اللي الإنسان لما بيقرأها بيجدها فعلا متجسدة في شخص الصحابة إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أنا كان في النية أخلص الوجه التاسع ولكن لعل ما ذكر فيه الفائدة إن شاء الله أسأل الله تبارك وتعالى تقبل منه ومنكم صالح الأعمال نصلي العصر إن شاء الله ونستكمل بقية دروسنا ونسأل الله الإخلاص في القول والعمل.